إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة في عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، الحديث 89 عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وعند مسلم: انصرف من الصلاة بدل قضى الصلاة. راوي الحديث أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين وتجديد الخاء المشددة المعجمتين وبالياء المثناة تحت ثم الراء، ابن عوف بن كعب بن وقدان بن الحرش بفتح الحاء المهملة وآخره شين معجمة، التابعي الجليل البصري العامري أخو أبي العلاء، مات 95. اتفقا على إخراج حديثه في الصحيحين، وروى له أصحاب السنن والمسانيد، اتفقوا على ثقته وجلالته وورعه وعقله وأدبه، وكان مجاب الدعوة. كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه الرجل، فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبا فأمته، فخر مكانه ميتا. فرفع ذلك إلى زياد فقال: قتلت الرجل؟ فقال: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلا. وأما عمران وعلي فتقدما وتقدم الكلام عليهما رضي الله عنهما. موضوع الحديث: بيان حكم التكبير عند السجود والقيام من التشهد الأول. غريب الحديث: عمران بن حسين هو عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر، وكان صاحب راية خزاعة عام الفتح، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم. بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليعلم أهلها، ومات فيها 52 خلف علي بن أبي طالب وراءه، وكان ذلك في البصرة بعد وقعة الجمل. وعلي هو ابن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع خلفاء المسلمين، وابن عم خاتم النبيين. تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به من حين بعثته، وزوجه ابنته فاطمة، وخلفه في أهله في غزوة تبوك، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وشهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة. اشتهر بالشجاعة والفروسية والعلم، حتى قال فيه عمر رضي الله عنه: أقضانا علي. تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنهما في آخر ذي الحجة سنة 35، إلا أنه قتل شهيدا لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة 40 على يد رجل من الخوارج، ودفن في قصر الإمارة في الكوفة، وقيل في مكان مجهول خوفا عليه من الخوارج. قوله إذا سجد أي شرع في الهوي إلى السجود، نهض من الركعتين أي شرع في النهوض من التشهد الأول. ذكرني بتجديد الكاف جعلني أذكر بعد أن تركه الناس حتى نسيه من نسيه. هذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كنا عنه باسم الإشارة تفخيما له، أو قال أي عمران بن حسين، وأو للشك من بعض الرواة. الشرح الإجمالي في هذا الحديث والذي قبله: بيان شعار الصلاة، وهو إثبات الكبرياء لله جل وعلا وإثبات العظمة له. فما جعل هذا شعارها وسمتها إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده، فحين يدخل فيها يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف معتدل القامة، وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوي للركوع يكبر، فإذا رفع من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، واستتم قائما حمد الله وأثنى عليه، حيث عاد إلى أفضل الهيئات وهي القيام، ثم يكبر في هويه إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يفرغ منها. وإذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين كبر في حال قيامه. صلى مطرف وعمران بن حسين الصحابي المشهور وراء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يكبر في الانتقال إذا خفض وإذا رفع. فلما انقضت الصلاة أقبل عمران على مطرف وقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن صلاته كانت تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من الحديث حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في العبادات، وفيه استحباب تعليم الخلق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمران رضي الله عنه أخبر مطرفا رحمه الله بأن هذه الكيفية مماثلة لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث دليل على إتمام التكبير، وقد كان فيه خلاف في آخر عهد الصحابة رضي الله عنه، وذلك لأن بني أمية تركوا التكبير في بعض الانتقالات في الأركان. وفيه حديث عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير. نقل البخاري عن الطيالسي فيه أنه حديث باطل، وفي سنده عند أبي داود الحسن بن عمران العسقلاني، وثقه ابن حبان وقال يغرب. ولا شك أن ابن حبان فيه تساهل معروف، وطريقته توثيق من لم يعلم فيه قدحا. وقد وثق ابن حبان رجالا في كتاب الثقات ثم ضعفهم في الضعفاء. وهنا قد خالفه إمامان عظيمان في هذا الشأن، هما محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأبو داود الطيالسي. وعلى فرض صحة سند هذا الحديث فهو شاذ مقابل بالمحفوظ. وقد انعقد الإجماع مؤخرا على إتمام التكبير عملا بالأحاديث الصحيحة والمشهورة، ويؤخذ منها ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المحافظة على السنن وبيان ما يخالفها. في الحديث مشروعية تكبيرة الإحرام وأن تكون في حال القيام، ومشروعية تكبيرة الركوع وأن تكون في حال الانتقال من القيام إلى الركوع. وفي الحديث التسميع للإمام والمنفرد وللمأموم كما مر، ويكون في حال الرفع من الركوع، والتحميد لكل من الإمام والمأموم والمنفرد في حال القيام، والطمأنينة بعد الرفع من الركوع، والتكبير في حال الهوي من القيام إلى السجود. وفي الحديث أن الاثنين يصفان صفاً خلف الإمام لا بجانبه. وفي الحديث بيان حسن صلاة علي رضي الله تعالى عنه، وأنها مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز أخذ يد الرجل عند إرادة تنبيهه على أمر ما، وفيه تأييد فاعل السنة بالشهادة له بالحق. وفي الحديث تغير أحوال الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السعيد من ذكرهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته. في الحديث إتمام التكبير في حالات الانتقال، وهو الذي استمر عليه عمل الناس وعمل أئمة فقهاء الأمصار، وخص مطرف بالذكر السجود والرفع منه والنهوض من الركعتين، إشعارا بأن هذه المواضع هي التي ترك فيها التكبير حتى تذكرها عمران بصلاة علي رضي الله عنهما. وهناك قول هو أن الذي ترك هو الجهر بالتكبير لا التكبير نفسه، فإن الأئمة كانوا يسرون بالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام من قديم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك، لأن عليا رضي الله عنه ذكرهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بذلك، فكأنهم قد نسوها فذكرهم. الحديث التسعون عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. كذا قال المصنف رحمه الله تعالى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف هو لفظ مسلم، أما رواية البخاري فهي كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، وفي رواية أخرى ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن لفظ رواية البخاري التي فيها الاستثناء هو لفظ رواية مسلم وليس كذلك كما علمت، فالذي ساقه رحمه الله أولا هو لفظ مسلم ليس بلفظ البخاري، فلا يكون على شرطه الذي شرطه في كتابه رحمه الله تعالى. قال الحافظ في الفتح: ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء الذي مر في باب استواء الظهر، وهو قوله ما خلا القيام والقعود. ووقع في رواية لمسلم: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله الحديثة. وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده، لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل. ثم قال في آخر كلامه: فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث. راوي الحديث البراء رضي الله تعالى عنه تقدمت ترجمته، والبراء بن عازب ابن الحارث الأنصاري الأوسي رضي الله عنه شهد غزوة أحد وما بعدها، ولم يحضر غزوة بدر لصغره، نزل الكوفة ومات فيها سنة 72. موضوع الحديث: بيان نسبة المكث في القيام والجلوس والركوع والسجود بعضها إلى بعض في الصلاة، أي تساوي الأركان مع ركن القيام للقراءة والجلوس للتشهد. غريب الحديث: رمقت نظرت نظرة تأمل. قال: قيامه أي القيام للقراءة قبل الركوع، فركعته أي ركوعه، فجلسته بفتح الجيم أي جلوسه، ما بين التسليم والانصراف ما زائدة، والمراد بالانصراف انصرافه إلى بيته بعد السلام من الصلاة، قريبا من السواء أي من التساوي في المقدار الزماني، وإن كان بينهما فرق يسير كما تشعر به كلمة قريبا، قريبا من السواء. ما خلا ما مصدرية، وخلا فعل ماض للاستثناء. القيام والقعود أي القيام للقراءة والقعود للتشهد. الشرح الإجمالي: يخبر البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه نظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نظر تأمل ليعرف كيف يصلي فيتبعه في ذلك، فوجد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة متناسبة متقاربة في الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، وكذلك جلوسه بين تسليمه وانصرافه قريب من ذلك. أما القيام للقراءة والقعود للتشهد فيتميز عن ذلك، لأن القراءة والتشهد والدعاء أطول مما يقال في الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين. ومع ذلك فالظاهر أن طول القراءة وقصرها مناسب لطول الركوع والسجود والرفع منهما وقصرهن. قال ابن العطار رحمه الله: هذا الحديث بصراحته يدل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود، وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود. ونحو هذا قد ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. ولا شك أن قوله قريبا من السواء يدل على بعضها، كان فيه طول يسير على بعض، وذلك في القيام، ولعله في التشهد كذلك، لأنه يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو تخفيف ما العادة فيه التطويل في القيام كقراءة ما بين 60 إلى 100 في الصبح، وكما ثبت في قراءة صلاة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى مما يطولها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون كما عند مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وعند البخاري وبالمرسلات، وفي صحيح البخاري أيضا أنه قرأ فيها بالأعراف إلى أشباه هذا. ويوافق هذا ما رواه مسلم في رواية هذا الحديث من عدم ذكر القيام، وما ذكره البخاري كما ذكره المصنف أن ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ومعلوم أن القيام يشمل قيام القراءة وقيام الاعتدال، والقعود يشمل القعود للتشهد وقعود الجلوس بين السجدتين، فحينئذ يجمع بين الروايات كلها بأنها محمولة على اختلاف أحوال، ففي أوقات يطول وفي أوقات يخفف. يؤخذ من الحديث أن القيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين متماثلة في الوقت. وقد قال بهذا طائفة من الظاهرية وجماهير أهل العلم على المفاضلة بين أوقات هذه الأركان، فالقيام يقال فيه ما لا يقال في الركوع، وهكذا بقية الأعضاء. وقالوا في الجواب عن هذا الحديث إن المراد به أن يعطي كل ركن حقه، فقوله كان قيامه قريبا من السواء فيه دليل على أنه يعطي كل ركن حقه ويعطيها بالتساوي ما يستحق كل ركن منها، وليس المراد به حقيقة إطالة كل ركن من الأركان بحيث يماثل في الوقت الركن الآخر. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يناسب بين الأركان، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والقعود، فتكون الأركان متناسبة. ويوهم ذلك أنه يجعل الأركان متساوية بالكثرة والقلة، وليس كذلك، بل إنه يجعلها متناسبة. يفسر ذلك رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، أي أنه يناسب بين الأركان مناسبة، فالقيام والقعود أطول من الركوع والسجود، مع هذا فالكل يجعلها متناسبة. في الحديث أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية المقادير، فلا يطيل المصلي بعضها على بعض، وأن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير أطول من غيرهما، وأن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبا مثلا للركوع والسجود. وفي الحديث ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، خلافا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين. وقد زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن قصير لأنه لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ولكن هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص، فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع، وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة، لكون المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطويل قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة. فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه المناسبة بين أفعال صلاته صلى الله عليه وسلم بما فيها القيام، فالنووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة، وابن دقيق العيد قال يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه التطويل أو تطويل ما العادة فيه التخفيف، وذهب ابن القيم والبسام إلى أنه إذا طول القراءة طول غيرها من الأركان فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا. ومثل القراءة القعود للتشهد. ويؤخذ من الحديث أيضا استحباب الجلوس في مصلاه الذي صلى فيه بين التسليم والانصراف بقدر قيام أو ركوع أو سجود، وفيه أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله. الحديث الحادي والتسعون عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. راوي الحديث أنس رضي الله عنه تقدمت ترجمته في الحديث الثاني عشر، وأما ثابت فكنيته أبو محمد، هو ابن أسلم تابعي جليل عابد ثقة بصري، سمع جماعة من الصحابة كابن الزبير وابن عمر وابن مغفل وغيرهم وخلقا من التابعين، وروى عنه جماعة من التابعين الصغار وخلق سواهم، اتفقوا على توثيقه هو أحد الثلاثة الذين هم أثبت الناس في أنس، الزهري ثم قتادة ثم ثابت، وكان من تابع البصر وزهادهم، يتثبت في الحديث من الثقات المأمونين المحدثين، كان صحيح الحديث وأحاديثه مستقيمة، وما وقع من النكرة فيها فهو من الراوي عنه. قال أنس رضي الله عنه إن للخير أهلا وإن ثابتا من مفاتيح الخير. وقال حماد بن سلمة كان ثابت يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. وكان حماد أروى الناس عن ثابت فيما ذكره الإمام أحمد بن حنبل، وروى أن ثابتا رؤي في قبره يصلي، مات سنة 327. روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد. قال علي هو ابن المديني له نحو 250 حديثا. وأما البناني
فهو بضم الباء الموحدة وفتح النون ثم ألف ثم نون ثم ياء النسب نسبة إلى بنانة. قيل هي أم سعد بن لؤي، وقيل بل أمه حضنت لسعد بنيه، وقيل بل هي بنانة أم بني سعد بن طبيعة بن نزار. وللبناني مشابه سبعة في الأنساب مذكورة في المختلف والمؤتلف. موضوع الحديث بيان حكم تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. غريب الحديث قوله لا آلو أي لا أقصر، والألو بمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة، والسياق يرشد إلى المراد، والألو على مثال العتو، ويقال الألي على مثال الغني، والماضي آلا مخففا، وقد يقال بهذا المعنى إلا مشددا، وكلاهما صواب. يقال آل الرجل وألي إذا قصر وترك الجهد. والغرض من الجملة حث الناس على الأخذ بما يفعل. فموضوع هذا الحديث بيان حكم تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. لا آلو لا أخصر أن أصلي بكم أي في الصلاة بكم، لا أراكم لا أبصركم. والخطاب لأهل زمان ثابت الذين كانوا يخففون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. انتصب أي وقف، نسي أي ذهل من السجدة أي الأولى، مكث بقي جالسا. الشرح الإجمالي للحديث: كان الناس منذ أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم يخفف كثير منهم القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. وفي هذا الحديث يخبر ثابت البناني وهو أحد التابعين أن أنس بن مالك كان يقول: إني لا أخصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، وإنه كان يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يمكث. يؤخذ من الحديث أن التعليم بالعمل يكون أبلغ وأكثر أثراً في نفس الناظر والمتعلم، فيه حفظ العلم بالعمل به، وفيه الأخذ عن العلماء يكون من مقالهم وأفعالهم، وفيه جواز الصلاة للتعليم والإنكار على التقصير في تطبيق السنن، وفيه اختيار الأسلوب الحكيم الحسن في طرح العلم وتبليغه للناس، وفيه حرص الصحابة على التمسك بالسنة، وفيه حث الناس عليها، وأنه لا يكره للمرء مدح علمه إذا كان لقصد مصلحة الإسلام والمسلمين، وأن المشروع تطويل القيام بعد الركوع وتطويل الجلوس بين السجدتين. قوله في حديث ثابت عن أنس: إني لا آلو إلى آخره، لا أقصر وسأجتهد أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، ومراده بذلك أن يأخذوا عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموها منه بالفعل، وذلك أبلغ. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعته مليكة جدة أنس إلى الطعام فلما أكل قال: قوموا فلأصلي لكم، أي لتتعلموا صلاتي. وكما قال للأعرابي لما سأله عن الصلاة صل معنا. وكما دعا عثمان بوضوء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. وفي الحديث أن الطمأنينة من أركان الصلاة خصوصا في هذين الركنين اللذين يخل بهما كثير من الناس قديما وحديثا، وهما بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين، وهما ركنان مقصودان لأنفسهما. في الحديث أن ثناء المرء على صلاته لا يعد من باب الرياء إذا كان المقصود تعليم الخلق واقتداء الناس به، فإن أنس رضي الله عنه قال: إني أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فليس هذا من باب الرياء والسمعة، وإنما المراد به التعليم للخلق لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث استحباب ومشروعية إطالة القيام بعد الركوع، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافاً لبعض الحنفية، حتى إن بعضهم يقول إن صلاة المرء تبطل إذا أطال القيام، وهو مخالف لظواهر الأحاديث ومنها حديث الباب. وفي الحديث استحباب إطالة الجلوس بين السجدتين. الحديث 92 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري وعنده زيادة: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث 12. موضوع الحديث بيان ما كانت عليه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غريب الحديث: وراء أي خلف، قط بفتح القاف وتجديد الطاء المضمومة، ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان مبني على الضم في محل نصب، والمعنى ما صليت فيما مضى من الزمان قبل كلامي هذا أخف صلاة ولا أتم، أي أجمع فيها بين التخفيف والإتمام. والمعنى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة بدون نقص، بل هي جامعة بين التخفيف والإكمال. الشرح الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير ويدعو إليه بالقول والفعل، امتثالا لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن التيسير التخفيف في الصلاة مع إعطاء العبادة حقها من الكمال والتمام. لذلك كانت صلاته صلى الله عليه وسلم خفيفة في تمام. وقد تكلم ابن دقيق العيد رحمه الله على هذا الحديث بكلام حسن، قال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على طلب أمرين: التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير، وذلك هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه أي عن العدل. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وقد تقدم ذلك، والتصريح بعلته يريد قوله: فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وأما التقصير عن الإتمام فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير هاهنا التقصير في ترك الواجبات الذي يرفع حقيقة الصلاة وإنما المراد والله أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها. والذي يظهر أن المراد بالتخفيف القراءة، كما أخرج ذلك مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالصورة الخفيفة أو بالصورة القصيرة. والاقتصار في الركوع والسجود على 3 تسبيحات أو قريبا من ذلك، وفي الاعتدال على الذكر الوارد فيه، وفي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من 4، وبذلك يحصل التخفيف والإتمام. والذي يشهد لهذا الزيادة التي عند البخاري والتي تركها المصنف رحمه الله تعالى، فإن ذكرها كان يكون مفسرا لحقيقة التخفيف المراد. يؤخذ من الحديث أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين، وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيء، فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل، وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها. وفي الحديث أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة، فليحرص المصلي على أن يجعل صلاته مثل صلاته صلى الله عليه وسلم ليحظى بالاقتداء ويفوز بعظيم الأجر. في الحديث جواز إمامة المفضول للفاضل على تقدير أن أنس رضي الله عنه أفضل ممن يصلي به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإمام المسجد مقدم على غيره وإن كان وراءه أفضل منه لأنه هو الإمام الراتب. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ذا السلطان كالإمام الراتب. في الحديث حسن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالناس لجمعه بين التخفيف الذي فيه راحة المصلين وبين الإتمام الذي فيه كمال الصلاة، وأن من صلى بالناس كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده فهو مخفف وإن ثقل ذلك على بعض الناس. وقد اختلف أهل العلم في حديث أنس رضي الله عنه هذا، فقال بعضهم إن المراد به في حالين، فكانت صلاته خفيفة في حال وصلاته تامة في حال، فهو يخفف إذا كان هناك أمر يستدعي، كما لو سمع بكاء الصبي فإنه يخفف مخافة أن تفتن أمه، وإذا لم يكن هناك داع أطال الصلاة خصوصا في صلاة النافلة. وقال طائفة بأن تخفيف الصلاة مع إتمامها وصفان لصلاة واحدة، فهو يخففها وفي الوقت نفسه يتمها، فهي خفيفة على نفوس الناس لذيذة لهم، وهي في الوقت نفسه تامة، لأنه لا يعقل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فيها نقصان. وفي الحديث كما قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على طلب أمرين في الصلاة، التخفيف في حق الإمام مع الإتمام، والثاني عدم التقصير، وذلك هو الوسط العدل والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وأما التقصير عن الإتمام فبخس في حق العبادة. الحديث 93 عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد، والحديث أخرجه البخاري. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث ممن فرد به البخاري عن مسلم، وليس من شرط كتاب العمدة. قال الحافظ: أخرج صاحب العمدة هذا الحديث، وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث. ونبه على ذلك أيضا عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وابن الملقن القائل: فقلت لأبي قلابة وأيوب بن أبي تميمة السختياني. أفاده ابن الملقن في الإعلام، وهو ظاهر من طرق الحديث. راوي الحديث أبو قلابة تابعي ثقة جليل، موصوف بالفقه والعقل والصلاح، سمع جماعة من الصحابة والتابعين، وكان كثير الحديث. قال مسلم بن يسار: لو كان أبو قلابة من العجم كان موبذان، يعني قاضي القضاة بالعربية، يدل على رفعة شأنه وعظيم قدره. قال علي بن المديني: أبو قلابة عربي من جرم، واسمه عبد الله بن زيد بن عمر، ومات بالشام وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال ابن يونس: قدم أبو قلابة مصر زمن عمر بن عبد العزيز بن مروان، وتوفي بالشام سنة 400. وروى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد. وأما الجرمي فبفتح الجيم وسكون الراء ثم الميم ثم ياء النسب، نسبة إلى جرم جد من أجداده. وأما البصري بفتح الباء الموحدة وكسرها ثم الصاد المهملة ثم الراء ثم ياء النسب، نسبة إلى البصرة، بفتح الباء وكسرها وضمها، ثلاث لغات حكاهن الأزهري، والمشهور الفتح البصرة، ولم يذكره في النسبة الضم خوفا من الاشتباه بالنسبة إلى بصرة البلدة المعروفة بالشام، وطلبا للتخفيف. والبصرة بلدة داخلة في حد سواد العراق، وليس لها حكمه، أي ليس لها حكم العراق، لأنها أحدثت بعد فتحه ووقفه، ويقال لها البصيرة بضم الباء وفتح الصاد على التصغير، ويقال تدمر والمؤتفكة. قال السمعاني: ويقال لها قبة الإسلام وخزانة العرب، بناها عتبة بن غزوان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 17، وسكنها الناس سنة 18، ولم يعبد في البصرة صنم قط في أرضها. وأما مالك بن الحويرث فكنيته أبو سليمان، ويقال في اسم أبيه الحارث، وحويرثة تأنيث حويرث تصغير حارث، صحابي ليثي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأقام عنده أياما، ثم أذن له في الرجوع إلى أهله. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 حديثا، اتفق الشيخان على حديثين، وللبخاري حديث واحد. نزل البصرة وتوفي بها سنة 94، وروى له أصحاب السنن والمسانيد. وأما شيخهم المذكور في الحديث فاسمه عمرو بن سلمة بكسر اللام، أبو بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء، الجرمي إمامهم، ممن نزل البصرة ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له سماع عنه. وقد وفد أبوه سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن ابنه عمر وفد معه لكنه غريب. وروى عنه جماعة من التابعين، روى له البخاري وأبو داود والنسائي. وأما حديث مالك بن الحويرث هذا فانفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، وليس ذلك من شرط هذا الكتاب، يعني عمدة الأحكام. وأخرجه البخاري من طرق منها رواية وهيب، وأكثر ألفاظ رواية الكتاب فيها وفي آخرها في كتاب البخاري: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائما. موضوع الحديث: بيان حكم الجلوس بعد السجود قبل أن ينهض للثانية أو الرابعة، أي بيان مشروعية جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة. غريب الحديث، مسجدنا هذا مسجد في البصر، والإشارة إليه لبيان التأكد من الحديث. لأصلي بكم بفتح اللام للتوكيد، وما أريد الصلاة وما أقصد أن أصلي لولا أني أريد تعليمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه ليس في وقت صلاة. أصلي كما رأيت جملة استئنافية الغرض منها الحث على الأخذ بكيفية صلاته. رأيت أي أبصرت، فقلت: الضمير لأيوب السختياني الراوي عن أبي قلابة، مثل صلاة بنصب مثل على أنها مفعول مطلق عامله محذوف، والتقدير يصلي مثل صلاة شيخنا هذا عمرو بن سلمة الدرمي رضي الله عنه، كان كبيرا في ذلك الوقت، وهو الذي كان يؤم قومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله 6 أو 7 سنين، لأنه كان أكثرهم قرآنا. قال: وكان يجلس إلى آخر الحديث، هذه الجملة من قول أيوب الراوي عن أبي قلابة. الشرح الإجمالي: يخبر أبو قلابة الجرمي وهو من التابعين أن مالك بن الحويرث وهو من الصحابة رضي الله عنه أتاهم في مسجد لهم في البصرة فصلى بهم في غير وقت صلاة ليريهم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التعليم بالفعل أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ في النفس. فسأل أيوب السختياني أبا قلابة عن كيفية صلاة مالك، فأجابه أبو قلابة: إنها كانت مثل صلاة شيخهم الذي يصلي بهم، ليكون فهم أيوب لذلك عن طريق التعليم الفعلي أيضا. وكان هذا الشيخ كبيرا يجلس إذا أراد النهوض من السجود إلى القيام قبل أن ينهض. الجلسة المشار إليها في هذا الحديث هي ما تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة، ولا خلاف عند العلماء في إباحتها، إنما الخلاف في استحبابها، فذهب إلى استحبابها الشافعي في المشهور من مذهبه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، واختارها من أصحاب أحمد الخلال لهذا الحديث الصحيح. وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، ومن المحدثين الثوري وإسحاق، ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك، وهو المشهور من مذهب أحمد. وقال: أكثر الأحاديث على هذا، يعني تركها. قال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم. وقال أبو الزناد: تلك السنة. ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها من كبر أو ضعف، جمعا بين الأدلة. قال ابن قدامة في المغني: وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. ما يؤخذ من الحديث؟ في الحديث دليل لمن قال بسنية جلسة الاستراحة، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. وقال قوم لا تشرع، منهم مالك وأبو حنيفة، هو قول للشافعي ورواية عن أحمد أيضا، مستدلين بحديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ: فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة قام كما هو ولم يجلس. حكاه الصنعاني في السبل، وقال ضعفه النووي. وعلى فرض صحته لا يدل على عدم مشروعية هذه الجلسة الثابتة بالأحاديث الصحيحة، ونفي وائل بن حجر لها لا يدل على عدم مشروعيتها ولا عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، بل غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فالفعل لبيان السنية والترك لبيان الجواز. ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الراجح لقوة دليله. في الحديث: مشروعية جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، وأن البيان بالفعل أوضح وأرسخ. وفي الحديث: جواز الصلاة لقصد التعليم، وأن ذلك ليس من باب التشريك في العمل. إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي وما أريد الصلاة بكم، ولم يرد نفي القربة، إنما أراد تعليمه. ولهذا قال: أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وفي رواية: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غير وقت صلاة. فتجوز الصلاة لقصد التعليم، ولا يكون ذلك من باب التشريك في العمل. ظاهر الحديث استحباب جلسة الاستراحة بعد الفراغ من الركعة الأولى، وقد وقع الخلاف كما مر بين الفقهاء في جلسة الاستراحة من جهتين. الجهة الأولى في مشروعيتها، فقال طائفة من أهل العلم إن جلسة الاستراحة ليست مشروعة، وإنما تباح لمن كان له حاجة إليها، ذلك لأن من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أول حياته لم ينقل هذه الجلسة، فدل ذلك على عدم مشروعيتها، إنما جلسها في آخر حياته لكونه قد احتاج إليها لوعك فيه. القول الثاني إن هذه الجلسة مشروعة، ويستحب للمرء أن يجلسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والأصل في الأفعال النبوية أنها تدل على مشروعية الفعل وعلى استحبابه، خصوصا أنها وقعت أثناء عبادة. ولذلك فإن الأظهر أن جلسة الاستراحة مستحبة. الأمر الثاني مما يتعلق بجلسة الاستراحة وكيفية الجلسة، فقال الجمهور بأنها مماثلة للجلسة بين السجدتين، فيجلس جلسة افتراش. وقال طائفة إنه يجلس على أطراف أصابعه، والقول الأول أظهر، لأنه إذا أطلق لفظ الجلوس في الصلاة فإنه يراد به تلك الكيفية، فيجلس كما قال الجمهور جلسة مماثلة للجلسة التي تكون بين السجدتين، وهي جلسة افتراش. يؤخذ من الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من فهم المسؤولية الملقاة عليهم إزاء من بعدهم، حيث كانوا يشعرون بهذه المسؤولية، فنقلوا الدين الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم بالقول والفعل. وهذه هي مسؤولية كل جيل بالنسبة إلى الأجيال التي بعده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.